في عندنا أسئلة من أمس، في واحد مغربي ربما يكون موجودا، هذه ورقته، يقول جاءوا محرمين ولما وصلوا إلى جدة صرفوهم إلى المدينة، فهو يسأل ما هو الحكم. فأنا قلت له سأسأل يعني شيخي اللي هو أستاذي الشيخ عبد المحسن العباد هذا اللي يدرس هنا، لأنه قد حدث مثل هذا في السنوات الماضية، فيرون أن يبقى الإنسان على إحرامه حتى ينتهي من الوصول إلى مكة والطواف وبعد ذلك يتحلل، يعني لو خلع مثلا رداءه فعليه أن يعيده ويبقى محرما حتى يكمل حجه أو عمرته. هذا السؤال يقول هل يجوز أداء العمرة عن شخص عاجز أو متوفى من التنعيم؟ التنعيم هذا هو المسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها، هذا ليس ميقاتا للعمرة لا لأهل مكة ولا لغيرهم. المواقيت التي سمعنا ذكرها وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس جميعا لمن أراد الحج أو العمرة، وقال ومن كان دون ذلك فميقاته من محله حتى أهل مكة من مكة. فأهل مكة حينما يحرمون بالحج يحرمون من بيوتهم، إذا أرادوا العمرة يخرجون للحل حتى يجمعوا بين الحل والحرم، يذهبون إلى أي مكان، لأن مسجد التنعيم هو خارج عن الحرم، لو ذهبوا لهذا المكان وأحرموا منه لهم ذلك، لأن هذا ميقات لهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يأتي من الخارج فميقاته من محله إن كان دون المواقيت الخمسة أو من أحد المواقيت الخمسة التي سمعنا ذكرها، ومنها ميقات أهل المدينة هذا. أما ما يعمله كثير من الناس يسمعون أهل السيارات عمرة 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 ويركبون في السيارة ويروحون ويجون بعمرة ويروحون ويجون بعمرة، هذا الكلام ما فعله أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة لأنها لما أحرمت أصابتها العادة الحيضة، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة، بعدما انتهت كأنها تصورت على أنها ما جابت بعمرة مثل صواحب يعني ضراتها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجعوا بحج. فقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر اذهب بها إلى أدنى الحل، أدنى الحل يعني القريب من مكة، لأن حدود الحرم حول الكعبة متباعدة، فهذا المكان قريب، هو القريب من الكعبة، اذهب بها إلى أدنى الحل تحرم منه وتأتي بعمرة. ذهب بها عبد الرحمن فأحرمت. نسأل عبد الرحمن هل أحرم بعمرة؟ لم يحرم بعمرة معها، فلماذا لم يحرم؟ يعني لماذا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم لو كان ذلك جائزا؟ إذن أحرمت هي وجاءت بالعمرة، وعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه لم يحرم، بل ذهب مرافقا لها وهو أخوها وأدت العمرة ولم يحرم هو. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يكرر العمرة بهذا الشكل. لكن إنسان أصيب بشيء، يعني في السيارة لا قدر الله حادث ولا شيء، ولم يتمكن من أداء العمرة يعني قبل الحج، هذا المعذور له مثل هذا العذر اللي اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، وكل امرأة حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة فعليها أن تذهب لهذا المكان وتحرم منه. أما الرجل الصحيح السليم فهذا يأتي بالعمرة على وجهها، أي يحرم من الميقات الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة. سائل آخر يقول ترك زوجته وأولاده في البيت، ثم يقول فهل أترك لهم نقودا للأضحية؟ الأضحية هذه سنة مؤكدة للشخص الذي يستطيع، فما دام عندك الفلوس موجودة وتستطيع فتترك لهم أضحية، لأن هذا شيء طيب وهذا مطلوب منك. لكن الإنسان الذي يعجز ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إنسان يسأل هل يمكن للرجل أن يأتي زوجته يعني بعدما تستعمل الدواء المانع لنزول الحيض علما أن ذلك قبل أن يحرم؟ شوفوا يا أخوة، الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام كل شيء حلال له. أنت الآن في المدينة، قبل ما تحرم زوجتك وكل الأشياء كلها حلال لك، إلا المحرم عليك هذا شيء آخر، لكن زوجته حلال له أن يؤتيها سواء استعملت هذه الحبوب أو لم تستعملها، فهي حلال له. بعد أن يدخل في الإحرام جميعا فلا يجوز حتى يتحللوا من الإحرام هذا اللي هم أحرموا به. فإذا كانوا متمتعين فإذا طافوا وسعوا وفكوا الإحرام جميعا بشرط كلهم يكونوا معتمرين، كذلك يباح له كل شيء حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم بالحج وهي تحرم بالحج، ويحرم عليهم ذلك حتى يكملوا أعمال الحج. سائل يقول: هل يجوز صلاة ركعتين في مسجد قباء صدقة للوالدين؟ اسمعوا يا إخوة، في أعمال بدنية لابد أن يديها الإنسان بنفسه مثل الصلاة، فالصلاة ما في أحد يصلي عن أحد، كل واحد هو الذي يصلي، لكن الحج والعمرة والصدقة تحج عن أبيك وعن أمك إذا لم يتمكن من الحج وتتصدق عنهما، هذه العمل كلها تعملها، أما تصلي عنهما فلا. إذن أنت يا أخي بدل ما تريد هذه الصدقة بهذه الصورة تدعو لوالديك، المطلوب منك الدعاء لهما، ما تصلي لهما، الصلاة ما تصلح أبدا، ولا تقضى الصلاة عن أحد، حتى لو مات الإنسان عليه صلاة ما يمكن أن واحد ابنه أو أخوه يقضي عنه تلك الصلوات، هذه الصلاة يؤديها الإنسان ببدنه بنفسه، صلاة بعينها يؤديها هو بنفسه. هذا سائل يسأل ولا أدري هو موجود الآن ولا لا، وسؤاله طويل، هذه الورقة خلاصته، يقول أنه كان في أوروبا ومكث 27 سنة، وكان عنده كلب مثل ما يعمل الأوروبيون، وكان هذا الكلب يعني يعبث في البيت، يعني يعمل كل شيء يعني بالنجاسة وكل شيء في البيت. يقول بعد هذه الفترة هو يعني ندم عن هذا العمل الذي صار وتاب إلى الله عز وجل وأهدى الكلب على واحد أجنبي أهداه، ثم يقول اغتسل هو، يعني نسمع كلامه وهذا حسب يعني معرفته وهو مجتهد في هذا، يقول اغتسل هو 7 مرات والسابعة غسل نفسه بالتراب، يعني من شواطئ البحر أخذ تراب رمل يعني واغتسل به. هو سمع الحديث أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهما بالتراب، فظن أنه يطبق الحديث هذا على نفسه، يغتسل بالماء ثم يغتسل بالتراب، وهذا ما له حاجة لهذا العمل. أنا أقول للأخ هذا ما ينبغي، أنت النجاسة التي تصيبك من الكلب تغسلها، سواء نجاسة من الكلب أو من غيره هي التي تغسلها، تغسل محل النجاسة سواء في ثوبك أو في بدنك، ولا حاجة أن تغتسل وتغسل نفسك بالتراب، هذا ما ليس هذا المقصود. المقصود غسل الإناء بهذه الأشياء، والحكمة من أن يغسل مرة بالتراب لأنهم يقولون في لعاب الكلب شيء يعني دودة صغيرة أو كذا لا يزيلها إلا التراب، لا يزيلها إلا التراب. ثم يقول مشكلة الأخرى أنه بقت عنده الثياب والكنب وفرش البيت، ويقول هذه كيف يغسلها، ما يمكن تغسل بالتراب. والجواب كما سمعتم أن هذه الأشياء إذا كان فيها نجاسة يغسل تلك النجاسة، ولا حاجة لغسلها لا بالتراب ولا شيء، فإذا كانت فيه نجاسة من الكلب في هذه الأدوات فيغسل محل النجاسة وهذا يكفي، وصلى الله على نبينا محمد. هذا أخي يقول يعني أنا عالم صيني وأريد كتاب حديث النبوي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي إلى آخره. أنا أقول لهذا الأخ إذا كان موجودا يزور المجمع يوم السبت، والمجمع سيعطيه الكتب المتيسرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.